بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر باروخ الإصحاح الأول من أول الآية الأولى: هذا كلام الكتاب الذي كتبه باروك ابن نيرية ابن معصية ابن صدقية ابن حسدية ابن حلقية في بابل في السنة الخامسة في السابع من الشهر حين أخذ الكلدانيون أورشليم وأحرقوها بالنار. وتلى باروك كلام هذا الكتاب على مسمعي ياكونيا ابن يوياقيم ملك يهوذا وعلى مسامع جميع الشعب الذين جاءوا لاستماع الكتاب وعلى مسامع المقتدرين وبني الملوك ومسامع الشيوخ ومسامع جميع الشعب من الصغار إلى الكبار جميع الساكنين في بابل على نهر سود. فبكوا وصاموا وصلوا أمام الرب وجمعوا من الفضة قدر ما استطاعت يد كل واحد وبعثوا إلى أورشليم إلى يوياقين ابن حلقية ابن شالوم الكاهن وإلى الكهنة وإلى جميع الشعب الذين معه في أورشليم. عندما أخذ آنية بيت الرب المسلوبة من الهيكل ليردها إلى أرض يهوذا في العاشر من سيوان، وهي آنية الفضة التي صنعها صدقية ابن يوشيا ملك يهوذا بعدما أجلى نابوكدنصر ملك بابل يكونيا والرؤساء والمحصنين والمقتدرين وشعب الأرض من أورشليم، وذهب بهم إلى بابل وقالوا: إنا قد أرسلنا إليكم فضة، فابتاعوا بالفضة محرقات وذبائح للخطيئة ولبانا، واصنعوا تقادما وقدموا على مسبح الرب إلهنا. وصلوا من أجل حياة نابوكدنصر ملك بابل وحياة بلشصر ابنه لكي تكون أيامهما كأيام السماء على الأرض. فيؤتينا الرب قوة وينير عيوننا ونحيا تحت ظل نابوكدنصر ملك بابل وظل بلشصر ابنه، ونتعبد لهما أياما كثيرة ونحن نائلون لديهما حظوة. وصلوا من أجلنا إلى الرب إلهنا، فإن قد خطئنا إلى الرب إلهنا ولم يرتد سخط الرب وغضبه عنا إلى هذا اليوم. واتلوا هذا الكتاب الذي أرسلناه إليكم لينادى به في بيت الرب في يوم العيد وفي أيام المحفل، وقولوا للرب إلهنا العدل ولنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم لرجال يهوذا وسكان أورشليم ولملوكنا ورؤسائنا وكهنتنا وأنبيائنا وأبائنا، لأن خطئنا أمام الرب وعصيناه ولم نسمع لصوت الرب إلهنا لنسلك في أوامر الرب التي جعلها أمام وجوهنا. من يوم أخرج الرب أبائنا من أرض مصر إلى هذا اليوم ما زلنا نعاصي الرب إلهنا ونعرض عن استماع صوته. فلحق بنا الشر واللعنة اللذان أمر الرب موسى عبده أن يوعد بهما يوم أخرج أبائنا من أرض مصر ليعطينا أرضا تضر لبنا وعسلا كما في هذا اليوم. فلم نسمع لصوت الرب إلهنا ولا لجميع كلام الأنبياء الذين أرسلهم إلينا، ومضينا كل واحد على إصرار قلبه الشرير عابدين آلهة أخرى صانعين الشر أمام عيني الرب إلهنا. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. طبعا القراية زي ما قلت قبل كده هي من الطبعة الكاثوليكية، لأنه في أكتر من طبعة للأسفار القانونية التانية، يعني تقريبا أدق طبعة فيهم هي الطبعة الكاثوليكية، فعشان كده بنعمة ربنا بناخد الأسفار القانونية التانية بحسب النص اللي في الطبعة الكاثوليكية. نستكمل تأملاتنا في سفر باروخ. كنا بدينا المرة اللي فاتت، خدنا مقدمة عن الأسفار القانونية التانية بوجه عام، وركزنا تحديدا على سفر باروخ من جهة قانونيته، من اعتراف الكنيسة به والأباء اللي استشهدوا به، وحنبقى نتعرض أيضا لإستشهادات الأباء من سفر باروخ في الأجزاء اللي احنا بندرسها. يعني لما حيجي جزء وفي حد من الأباء أو في طقس كنيستنا القبطية بنتلوه من سفر باروخ، حنبقى نشير إليه. وبعد ما خدنا المقدمة عن الأسفار القانونية التانية، بدينا ناخد مقدمة عن السفر نفسه. عرفنا الكاتب، عرفنا بيكتب لمين، عرفنا زمن الكتابة، عرفنا كتبها فين، عرفنا اللغة بتاعة السفر. السفر ده مكتوب بالأصل باللغة العبرية وفيما بعد ترجم لليونانية. وكنا قلنا ان من أهمية سفر باروخ انه بيدينا صورة عن حياة شعب الله في أرض بابل. ده تقريبا الكلام اللي احنا كنا قلناه في المقدمة. بينما ربنا يبتدي بقى في السفر نفسه، أول آية يقول هذا كلام الكتاب الذي كتبه باروك. قلنا باروك هو باروخ، نفس الكلمتين معناها مبارك. بيقول اسمه لغاية الجد الخامس. باروك ده ابن نيرية، ابن معسية، ابن صدقية، ابن حسديا، ابن حلقية. اسمه لغاية الجد نمرة خمسة. اليهود في العموم كانوا بيهتموا بالنسب، أي واحد يهودي كان يبقى عارف النسب بتاعه، افتخار انه هو بينتسب لأبونا إبراهيم، فكان يبقى حافظ اسمه لغاية إبراهيم، وكانت تبقى فيه سجلات بكده. وبالأكتر لما إسرائيل راح سبي بابل كانوا أكثر حرصا على حفظ سلسلة الأنساب، لأنه لما هنرجع الأرض بتاعتنا، احنا عارفين الأرض من أيام يشوع كانت متقسمة على حسب الأسباط، كل سبط له نصيف في الأرض، فعلشان أنا أمتلك لازم أثبت نسبي أنا تبع سبط مين. وبالأكتر الكهنة لما نرجع نبني الهيكل علشان يرجعوا يمارسوا عملهم الكهنوتي لازم يجيب لنا النسب لغاية هارون، واللي ما كانش بيقدر يثبت النسب بتاعه روي له من الكهنوت زي ما شفنا في سفر عزرا وسفر نحمي. فلذلك اليهود كانوا يهتموا جدا بالأنساب، فما نستغربش انه بيكتب اسمه لغاية الجد الخامس. ما نعرفش تحديدا طبعا الأعمار، لكن واضح انه هو بينسب لآخر جد كان موجود في أرض أورشليم عشان يثبت النسب بتاعه. ودي اللي تخلينا ما نستغربش انه القديس متى لما بدأ انجيله كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود ابن ابراهيم، ابراهيم ولد اسحاق، اسحاق ولد يعقوب، ما نستغربش من انه سلسلة الانساب دي محفوظة، لان زي ما بقول لكم دي كانت عادة في اسرائيل انه بيفتخر كل اسرائيلي انه بينتسب لابراهيم فيبقى حافظ النسب بتاعه. فده من جهة الكاتب. طب من جهة مكان الكتابة، هذا كلام الكتاب الذي كتبه باروك في بابل، يبقى كشف ان السفر كتب في بابل. نمرة 2. نمرة 3 حدد زمان كتابة السفر. في الآية 2 في السنة الخامسة في السابع من الشهر، ناسب السنة الخامسة لإيه؟ حين أخذ الكلدانيون أورشليم وأحرقوها بالنار. يبقى زمن الكتابة بعد 5 سنين من حرق أورشليم. احنا بيحدد يعني في السنة الخامسة حين أخذ الكلدانيين أورشليم، لما راح نبوذردان رئيس الشرط وحرق المدينة بعد 5 سنين. ده من جهة الزمن بتاع السنة بتاع كتابة السفر. طب من جهة الشهر يقول ايه؟ في السنة الخامسة في السابع من الشهر. طب هو ما قالش انهي شهر؟ 7 شهر كام؟ حين أخذ الكلدانيون أورشليم. يبقى نفس الشهر اللي الكلدانيين حرقوا فيه أورشليم. طب حرق أورشليم في شهر كام؟ في سفر ملوك الثاني الإصحاح 25 الآية 8 يقول في الشهر الخامس في السابع من الشهر، وهي سنة 19 الملك نبوخذ نصر ملك بابل، جاء نبوذردان رئيس الشرط عبد ملك بابل إلى أورشليم وأحرقها. يبقى مدينة أورشليم اتحرقت في الشهر الخامس. يبقى في السابع من أنهي شهر؟ من الشهر الخامس. السنة الخامسة يعني بعد 5 سنين من خراب أورشليم. أورشليم خربت سنة 586 قبل الميلاد، وإحنا بنقرب، فالتاريخ هينزل لأن إحنا بنقرب من يعني مجازا سنة صفر ميلادية. طبعا في الإحصاء ما فيش الصفر، لكن يعني هنقل. فإن كانت أورشليم حرقت سنة 586، فبعديها ب5 سنين يبقى سنة 581 قبل الميلاد. يبقى العدد 1 و2 قال الكاتب، وقال كتب السفر فين، وقال زمان كتابة السفر. طب كتب السفر لمين؟ يقول في الآية 3 وتلا باروك. يبقى احنا في بابل كتب السفر وقراه. وتلا باروك كلام هذا الكتاب على مسمعي، يعني مسامع أذني، يكونيا ابن يوياقيم ملك يهوذا. مين يكون يا دوت اللي باروك بيقرا السفر قدامه؟ وايه اللي ودى بابل؟ نرجع لسفر ملوك الثاني الاصحاح 24 الايه 6. يكونيا اسمه يكونيا، واسمه يهوياكيم ابن يهوياقيم الملك نمره 19 من ملوك يهوذا. يكونيا ده الملك اللي جه قبل الملك اللي حصل عنده الخراب وهدم الهيكل اللي هو صدقية. يبقى ده الملك اللي قبل الأخير. أيام صدقية حصل خراب الهيكل والسبي والمدينة اتدمرت واتحرقت، فده الملك اللي قبل الأخير. يكونيا أو يهوياقيم، إيه حكايته باختصار؟ لما أبو يهوياقيم مات، فجي الشعب راح معين ابنه يهوياكين اللي هو يكونيا ملك. قعد ملك لمدة 3 أشهر. بعد 3 أشهر لقى نبوخذ نصر جايله بجيش بابل، فهو خاف، فطلع يكونيا يسلم نفسه هو وأمه وزوجته وولاده لملك بابل. كان بيظن أنه لو سلم نفسه لملك بابل ملك بابل هيعفو عنه، بس في الحقيقة ملك بابل كان له خبرة سيئة مع أبو يهوياقيم وتمرده على نبوخذ نصر، فما كانش بيثق فيهم. فطلع سلم نفسه، راح واخده أسير لبابل. ومش بس خده أسير لبابل، لكن خد معاه مجموعة من العمال المهرة وذوي الحرف، وراح موديهم بابل. وأقام عمه صدقية، أقاموا ملك. وصدقية بقى الملك اللي قعد 11 سنة، وفي نهايتهم هو راخر تمرد على نبوخذ نصر، وجي نبوخذ نصر راح إيه قبض عليه، فقع عينه وموت ولاده قدام عينه، وراح واخده أسير في بابل، مات في بابل. إحنا همنا بقى يكونيا ده اللي هو يهوياكين سلم نفسه، ونبوخذ نصر خده أسير في بابل، فهو موجود في بابل. فيقول وتلا باروك كلام هذا الكتاب على مسمعي فودان يكونيا ابن يوياقيم ملك يهوذا. طيب هنا هيجي اعتراض، يكونيا موجود في بابل في السجن، هو نبوخذ نصر واخده يفسحه حطه في السجن. طب ازاي هو في السجن سمع نبوة باروخ؟ في اكتر من سبب. نمرة 1، ممكن يكون واحد سمع باروخ بيقرأ وفي زيارة للملك يكونيا، فقالوا له ده في نبي جالنا من أرض يهوذا وآدي كلام النبوة اللي بيقولها. جايز يكون نفس باروخ طلب زيارة انه يوصل رسالة للملك جوه السجن، احتمال كبير، لان بيقول على مسمعي، يعني واضح انه يكونيا سمع بودانه. فممكن او يكون باروخ راح يزوره في السجن. ممكن قوي ملك بابل كان بيسمح بأنه الأسرى وخصوصا الملوك تبقى ليهم فرصة أنه يخرجوا تحت حراس. يعني مثلا ما شوفنا معلمنا بولس الرسول في سجن روما مثلا، كان في بيت استأجره لنفسه وكان مسموح له أنه يقابل الناس. فممكن تكون في حاجة من هذا القبيل حصلت مع يكوني. فالمهم أن يكوني سمع النبوة وتلا باروك كلام هذا الكتاب على مسمعي يكوني ابن يوياقيم ملك يهوذا وعلى مسامع. طب يعني لو بين قوسين يعني طب ليه عايز يقول دي تحديدا؟ يعني لو حد برضو يعني فكر، قلت لكم يكوني موجود في سبي بابل، وبعد كده بعدها ب 11 سنة نبوخذ نصر جه وفقع عينين صدقية آخر ملوك يهوذا وخدوا أسير في بابل. لو تفتكروا لما ختمنا سفر إرميا ختمناه بإيه؟ إنه مفيش سيرة عن صدقية، فواضح إن صدقية كان مات في السجن. لكن سمعنا إن هم خرجوا يكونيا من السجن وملك بابل كان بيديه خبز يومه، وزي ما قلنا دي اللي انتهت بيها سفر إرميا كنوع من البشارة إن كان الملك بتاعنا اللي جوه السجن سمحوا له إنه يطلع ويقعد جنب ملك بابل. أصح إحنا لسه في السبي، بس دي يعني إذانا بشرة من ربنا إنه في أمل. أو الملك بتاعنا بعد سنين محبوس 11 سنة طول ملك صدقية ولغاية ما نبوخذ نصر مات وجي الملك اللي بعديه، ففي أمل إن إحنا نخرج. طب يكون النهاردة وهو في السجن بيسمع نبوة باروخ، وحنشوف نبوة باروخ إن الله بيؤكد إن لينا رجوع من السبي. فاللي سمعه الملك هيشوفه بنفسه هيعيشه. وطلع باروك كلام هذا الكتاب على مسمعي يكوني ابن يوياقي ملك يهوذا وعلى مسامع. مين كمان سمع نبوة باروخ؟ جميع الشعب الذين جاءوا لاستماع الكتاب. حلوة الحتة ديت. أول ما باروخ راح بابل الناس سمعت ان ربنا أقام لنا نبي. احنا 5 سنين بعد السبي، بعدنا 5 سنين في بابل، احساسنا واحنا في الفترة ديت احنا شعب خاطي وربنا غضب علينا ودينا رايحين بابل، والامتيازات اللي كانت عندنا فقدنا، او الهيكل اتهد ومفيش اعياد ومفيش ذبائح، خلاص احنا رفضنا من الله. لا، اذا بخبر يدوي بين الاسرى ان في نبي من الله جاي يوصل لنا رسالة. الله، يعني لسه ربنا فاكرنا؟ يعني لسه ربنا مهتم بينا؟ يعني لسه ربنا بيحبنا؟ فكانت بشرة مفرحة للناس اللي في السبي. فما انهم سمعوا انه في نبي فكله جري. لسه كان حسكيل ما ظهرش، ما حسكيل هيبقى في بابل بس لسه ما ظهرش. احنا 5 سنين بعد الخراب، حسوا بنفسية الناس، خلاص احنا وحشين واحنا فيش فايدة وانتهينا على كده وربنا مش هيسأل فينا. لا، ده احنا سمعنا انه في نبي جاي لنا من يهوذا وجايب لنا كلمة من الله وبيقراها. كل الشعب وعلى مسامع جميع الشعب الذين جاءوا لاستماع الكتاب، هي رسالة ان ربنا بيحبنا ومهتم بينا. في اشتياقات، ياه بقالنا 5 سنين محرومين من سماع صوت ربنا. يمكن في 5 سنين دول بدينا نتذكر ياه ده احنا كنا في نعمة ومكناش حاسين بيها. ده كان الهيكل جنبينا وكانت في ذبائح وفي أعياد وفي كهنة وكتبة بيعلموا الشريعة واحنا ما كناش مهتمين. ياه ده احنا غلطانين، ده أتدي إحنا كنا في عز. مش بكلم على إسرائيل في السابي، أنا بكلم علينا إحنا بعد بعد اللي حصل لنا في كورونا. هم قعدوا 5 سنين، إحنا قعدنا سنة ويعني 3 أشهر بس مرار، شعرين إنه إحنا انطردنا من محضر الله خلاص فين أيام زمان الاجتماعات والقداسات والخدمة وسمع كلمة الله؟ خلاص رزلنا من الله. فأول ما الباب اتفتح الناس كلها، ودي في الحقيقة ما ننكرش أنه يعني لمسناها إلى حد ما، خصوصا في القداسات، يعني إحنا شعبنا، يعني إحنا بنحيا بالمسيح، بنحيا به بشكلين، شكل إفخارستي وشكل اللوغوس. شكل إفخارستي في التناول، اللوغوس في الكلمة. إحنا يعني ارتباطنا كأقباط بالمسبح، يعني هو ده الاهتمام الأجل في كنيستنا الإبطية، شيء حلو. إخواتنا البروتستانت الشبع بالمسيح بالدرجة الأجل عندهم هي من خلال الكلمة. طوبى للي جمع الإيه؟ اللي جمع الاثنين. طوبى للي جمع الاثنين. قال أوريجانوس احنا بنشبع بالمسيح في شكل اللوغوس في خلال قداس الموعوظين، وبعد كده نشبع به في شكل إفخارستي من خلال الذبيحة. لمسته بعد الرجوع من الكورونا المسبح، احنا نشكر الله يعني ما لمستش قوي من جهة الاشتياق للاجتماع والسماع كلمة الله يعني، معلش، بس يعني هو برضو ايه، نشكر الله انه اول ما الباب اتفتح كان فيه اهتمام شديد، حتى من الناس كانت شوية ملهاش ارتباط بالكنيسة، بحضور القداسات وبالتناول. فحلو انه الشعب في بابل كان عنده اشتياق، فأول ما سمعوا انه في نبي كلمة فكله طالع مشتاق يسمع كلمة الله. وعلى مسامع جميع الشعب الذين جاءوا لاستماع الكتاب، مين تاني سمع النبوة؟ الآية 4، وعلى مسامع المقتدرين. المقتدرين اللي هم الناس أصحاب المهارات، أصحاب الحرف، خدوا بالكم النوعيات. المقتدرين بني الملوك اللي هم اللي من العيلة المالكة والناس الأغنياء بوجه عام عندهم اشتياق لسماع كلمة الله، ومسامع الشيوخ. الشيوخ دول اللي هم الناس الكبار في السن اللي عندهم خبرة الحياة، برضو شعرين ان هم محتاجين ان يسمعوا كلمة الله. ومسامع جميع الشعب من الصغار الى الكبار، الصغيرين البسطة. البساطة مش كفاية، احنا محتاجين نسمع كلمة الله. والكبار الشباب اللي فيهم الحمية والقوة، يعني عايز اقول حاجتين. الفئات اللي اجتمعت دي كلها اجتمعت عشان تسمع ذات كلمة الله، كان نفس الكلمة. ودي حتة رائعة في الكتاب المقدس، لو دخلنا اي مكتبة اي حد نلاقي في قسم للأطفال، ونلاقي في قسم للناس المفكرين والعلماء والباحثين، ونلاقي قسم الناس بتاعت الموضة والفلوس يعني والبزنس، وكل فئة لها قسم في المكتبة. مفيش كتاب يجمع دول، اللي بيخاطب ده حاجة واللي بيخاطب ده حاجة. عظمة الكتاب المقدس حبيبي بصدق، هو كتاب واحد. الطفل يجد فيه فرح وتعزية وبهجة، الشاب الشيخ الحكيم الغني الكل يجد احتياج، متعلم الجاهل الكبير الصغير، هو كتاب واحد مشبع للكل. للمرأة نمرة اتنين، مهما كان الإنسان، مهما كانت مهاراته، أنا عندي مهارة اللي هم المقتدرين، ما تغنيش عن كلمة الله. أنا من بني الملوك، ذو شأن ذو مركز اجتماعي ذو غنى، لا، ما يغنينيش عن احتياجي لكلمة الله. أنا من الشيوخ، أنا راجل عشت سنين وعندي حكمة وخبرة الحياة، تغني عن سماع الكلمة؟ لا، محتاج برضو كلمة الله. طيب أنا صغير، يعني طفل، يعني إنسان في بساطة في براءة، أظن الأطفال البسطة دول مش محتاجين الإنجيل، يعني هذا هم ملايكة. لا حبيبي، محتاجين الإنجيل. والكبار العنفوان والقوة، هل القوة والعضلات والقدرة الجسدية والحمية بتاعت الشباب تغني عن الاحتياج لكلمة الله؟ لا، كله محتاج أن يسمع الكلمة. وعلى مسامع المقتدرين وبني الملوك ومسامع الشيوخ ومسامع جميع الشعب من الصغار إلى الكبار. طب اجتمعوا فين جميع الساكنين في بابل؟ جمعهم بقى كلهم على نهر سود. نهر سود ده فرع من فروع نهر الفرات. اليهود كانوا تملي يحبوا يجتمعوا عند النهر. يمكن لممارسة التطهيرات اللي خاصة باليهود، فكانوا تملي يعني. حتى شوفنا في سفر الأعمال معلمنا بولس الرسول لما راح مدينة فيليبي، فراح عند النهر ففي مجموعة يهود، وكانت من ضمنهم ليدية بائعة الإرجوان اللي فتح ربنا قلبها لتصغي إلى ما كان يكون. يقول بولس كانوا اجتماع لهم، عادة أن يجتمعوا عند النهر، وبولس راح لهم هناك. فعادة اليهود الاجتماع بجوار الأنهار، زي ما بقول لكم يمكن عشان مية للتطهير كغسلات اليهود وحاجات زي كده. جميع الساكنين في بابل على نهر سود. طيب السؤال بقى، رد فعلهم لما سمعوا. أدينا 5 سنين محرومين، لا بنسمع كلمة الله ولا حد بيوعظنا، وزي ما بقول لكم يعني شعرين يمكن إن إحنا متركين خلاص، ما هي هيعملين ما هو خلاص. أدي ربنا بنفسه اللي ودنا بابل، أنقلكم إلى ما وراء بابل، يلا روحوا خلاص، مش هيسأل فينا. رد الفعل بقى حبايبي، رد الفعل لما سمعوا كلمة ربنا، فبكوا. يا بكوا، بصوا تأثير كلمة الله حبايبي. لما الإنسان يفتح القلب كلمة ربنا، أنا لو قعدت قدام واحد وقال له فلان أنت غلطان ولا حيسأل فيا، لكن لما يسمع كلمة الله، كلمة الله توبخ الإنسان. لذلك ما ننساش منظر يوشيا ملك يهوذا لما كانت الشريعة مخفية سنين طويلة، وهم بيرمموا الهيكل اكتشفوا سفر الشريعة، فلما جابوه يقروا ليوشيا الراجل شق ثيابه، بص الشريعة بتقول ايه واحنا عايشين ازاي. أسلحة محاربتنا ليست جسدية، لا المنطق ولا انما احاصر اللي قدامي بأدلة وبراهين عشان اثبت له انه خاطي، ولا أننا أتهمه، لأن كل ده الإنسان يقدر يعمل لنفسه درع حماية، ولا بالعكس ده يزداد تجبر. لا لا لا، سيب كلمة ربنا هي اللي تدخل القلب. تعمل إيه؟ قادرة بالله على هدم حصول مهما كان القلب متكبر. كلمة حبيبي تذيب الإنسان، هذه قوة كلمة الله. كلمة الله حية وفعالة، أمضى من كل سيف زي حدين. فبكوا أول ما سمعوا الكلمة، بكوا ندم، إحساس يا ربي يعني أنت لسه فاكرنا، أنت لسه بتحبنا، أنت لسه بتدغر علينا. فبكوا وصاموا وصلوا. التوبة تبتدي بإيه؟ بندم، بتبكيت كلمة الله لينا. طبعا احنا في الجديد بقى طبعا، وفي القديم ايضا روح الله عامل في الكلمة، لكن احنا الزيادة بقى ان روح الله نفسه ساكن فينا بالاضافة الى عمله من خلال الكلمة. فبقت اول علامات التوبة البكاء. البكاء يعني الندم، احساس ان انا خاطي مكسوف، ادي اول علامة. بكوا وصاموا وصلوا، تملي التوبة مقترنة بالصوم والصلاة. لذلك حلوة كنيستنا، أول ما يجي موسم الصوم تكثف من الصلوات. ندم، صاموا وصلوا أمام الرب. إيه أمام الرب؟ نحن كلنا كيهود مجتمعين وكلنا صايمين وكلنا بنبكي. فين أمام الرب؟ لحظة، أمام الرب مش طب أنا لما أجي الكنيسة، طب الناس كلها شايفين، وانا لما ببتدي الصوم يعني في بداية الصوم جاي اتناول، خلاص ما الناس كلها عرفت انه فلان ده صايم وهو جاي من اول يوم بيتناول، امال فين بقى ادخل مخدعك فين؟ لا، امام الرب مش قضية الناس شايف ولا مش شايف. طب انا لما بروح ازور مريض، ما الناس كلها شايفاني راح ازور مريض، ما هو عمل صالح، طب فين العمل اللي في الخفاء؟ القضية انت جوه قلبك، انت من جواك، انت بتعمل ده للرب ولا بتعمل ده للناس؟ بس فضلك يا الناس بقى تشوف الناس ما تشوفش اطلاقا مش دي المشكلة. لما بيقولك لا تعرف شمالك ما تتعلمين الموضوع كله انت لنفسك. اوعى تكون بتعمل العمل باحساس بر ذاتي باحساس ان انا حلو بحكا. لا ما تعرفش شمالك اللي بتعمله يمينك. فبكى دي نمرة واحد. نمرة اتنين صاموا وصلوا وهدفهم وغايتهم ربنا. نمرة تلات توبة بتاعة اسرائيل في السبي. الآية 6 وجمعوا من الفضة قدر ما استطاعت يد كل واحد. من علامات التوبة العطاء جمعوا من الفضة قدر ما استطاعت يد كل واحد. احنا ما نعرفش هم جمعوا الفضة ديت ليه، لكن خلينا دلوقتي يعني جمعوا يعني صدق، يعني الناس ادت فلوس، يبقى ده جانب آخر في التوبة. فيبقى علامات التوبة نمرة واحد بكوا، يعني في إحساس بالندم، الندم ده لوحده مش كفاية لكن اقترن بالصوم والصلاة. نمرة تلاتة اقترن بالعطاء، جمعوا من الفضة قدر ما استطاعت يد كل واحد. كلمة قدر ما استطاعت يد كل واحد يعني الكل اد سواء كان فقير أو غني، بس كل واحد على قد طاقته. فبقت قيمة العطاء مش في الكمية، ما هو قدر يد كل واحد. المرأة ما عندهاش غير فلسين، طب وإيه الفلسين؟ القيمة مش في أنت دفعت كام، القيمة إن أنت اديت. فمن هنا بقت التوبة تملي مقترنة بمحبة العطاء. وفي الحقيقة حبايبي ده مقياس لمدى توبة الإنسان ومدى تقدم الروحي. مش هنرتقي فوق ما ينبغي، وليس لكي يكون للآخرين راحة ولكم تعب، دي مبادئ في العطاء. بس أنا بقولها كمؤشر، كل ما القامة الروحية بتزيد، كل ما توبة الإنسان بتزيد، كل ما تلاقي عايز يدي أكتر. جمعوا من الفضة قدر ما استطاعت يده كل واحد. فبقت علامات التوبة الدعامات الثلاثة، صوم والصلاة والصدقة، ودي اللي بتبتديها كنيستنا في بداية الحد اللي قبل بداية الصوم. احنا داخلين على توبة، مطلوب ايه؟ صوم وصلاة وصدقة، وكده نمشي بقى رحلة الصوم الكبير. طيب الفضة دي عملوا فيها ايه؟ يقول في الآية 7 وبعثوا الى اورشليم، يبقى جمعوا فضة بعثوها لاورشليم، الى يوياقيم ابن حلقية ابن شلوم الكاهن، بعثوها لواحد اسمه يوياقيم في أورشليم كاهن. وإلى الكهنة، طب قل إن قال ده كاهن وإلى الكهنة، يبقى ده واضح إن ده رئيس الكهنة، لأنه لو كان من ضمن الكهنة كان ضمهم معهم. لا، إلى يوياقيم ابن حلقية ابن شالوم الكاهن، ده الواحد، وإلى الكهنة، يبقى ده رئيس الكهنة. فيبقى جمعوا فضة وبعتوها لرئيس الكهنة والكهنة اللي لسه موجودين في أورشليم، وإلى جميع الشعب الذين معه في أورشليم. زي ما قلنا نبوخذ نصر ساب شوية ناس في الأرض وأقام عليهم جدال يا حاكم، فبعتوا الفلوس ديت للناس اللي في أورشليم. احنا لغاية دلوقتي مش عارفين هم بعتين الفلوس ليه. احنا في الآية 7 هنعرف الفلوس مبعوتة ليه في الآية 10، ففي جملة اعتراضية الآية 8 و9. ايه الجملة الاعتراضية ديت؟ البعثوا الى اورشليم الى يوياقيم ابن حلقية ابن شلوم. طب بعتوه ازاي ليوياقيم؟ يعني واحد خدهم سافر، يعني هنوضح. ادوها في ايد يوياقيم، يبقى معنى كده انه كان في الوقت ده موجود في بابل. طب خد الفضة دي ورجع معاه ايه تاني؟ يقول في الآية 8 عندما اخذ آنية بيت الرب المسلوبة من الهيكل ليردها الى ارض يهوذا. يبقى الرجل ده كان موجود في بابل، رئيس الكهنة دوت اللي هو يوياقيم، وجمعنا الفضة بنهاله هيرجع بيها اورشليم، هنشوف يعمل بيها ايه. وهو راجع اخذ معاه آنية بيت الرب المسلوبة من الهيكل. عارفين نبوخذ نصر لما هجم على أورشليم خد كل الذهب في السبي الأول، في السبي الثاني خد كل الفضة، قالش حاجة. طب خد أنية المسلوبة، يعني الأنية الذهب يعني مثلا اللي كان عملها سليمان من وقت بناء الهيكل، يعني هنقول دلوقتي عندما أخذ، لأن هنا احتم عندنا مشكلة، إن احنا عندنا في سفر عزرة إن قورش لما جي الشعب يرجع من السبي سلموا أنية بيت الرب بالعدد. الله، أما إيه اللي بيتقال هنا؟ هنفهم دلوقتي. عندما أخذ أنية بيت الرب المسلوبة في الهيكل ليردها إلى أرض يهوذا في العاشر من سيوان، حدد التاريخ اللي راجع في رئيس الكهنة دوت، سيوان ده الشهر الثالث في الشهور العبري اللي هو يقابل في الأفرنجي ما بين مايو وما بين يونيو، فترة عيد الخمسين بتاعة إسرائيل. طب أنهي أنية اللي رجع بيها؟ يقول في بقية الآية 8 وهي أنية الفضة التي صنعها صدقية ابن يوشية. دي حاجة بقى أمر نسمعها في كلمة الله. احنا كل اللي احنا نعرفه من كلمة الله ان سليمان بنى الهيكل، وكل أنية الهيكل كانت من الذهب، ونبوخذ نصر في السبي خد كل ده البابل. لا، هنا بقى بيقول في أنية فضة صنعها صدقية ابن يوشيا. يبقى معنى كده نفهم ايه؟ نفهم انه لما نبوخذ نصر استولى على أنية الذهب اللي في الهيكل، صدقية اللي هو آخر ملك من ملوك يهوذا عمل بدل منها أنية فضة. وفعلا ده اللي شرحه بقى في الآية 9، قال صدقية عمل الأنية دي امتى؟ بعدما أجلى نبوخذنصر ملك بابل يكونيا والرؤساء والمحصنين والمقتدرين وشعب الأرض من أورشليم وذهب بهم إلى بابل. ده اللي اسمه السبي الأول. السبي الأول ده موجود في ملوك الثاني 24 الآية 8، موجود في أخبار الثاني الإصحاح 36 الآية 9، شفناه في سفر أرميا الإصحاح 52. السبي الأول ده أنا أشرت لي في بداية العزة، أفكركم بيه تاني. بعد ما يوياقيم مات، شعب الأرض أقام ابنه يكونيا ملك، قعد 3 أشهر. في نهاية 3 أشهر بص لقى نبوخذنصر جاي له، طلع سلم نفسه فخده أسير لبابل. نمرة 1. نمرة 2، خد معاه 10,000 من الصناع المهرة أصحاب الحرف. كلام ده بقول لكم لوك الثاني أخبار الثاني 452. وخد كل أنية الذهب اللي في الهيكل وكل الذهب اللي في قصر الملك، وراح رايح بيهم كلهم لفين؟ لبابل. ده اسمه السبي الأول. السبي الأول ده الكلام ده كان سنة 598 اللي كان فيه دانيال والثلاث فتية كانوا من ضمن الناس اللي راحوا بابل. وأقام من ملك صدقية، قعد صدقية ملك لمدة كام سنة؟ لمدة 11 سنة. في نهاية 11 سنة جاي نبوخذنصر تاني وعمل السبي نمرة 2، وراح حدد الهيكل وخرب المدينة. بعد كده بقى عرفنا من سفر أرميا لو تفتكروا لصاحب 52 السبي الثالث بعد مقتل جداليا، جاي نبوخذنصر ينتقم من اليهود عشان قتلوا جداليا، فعمل السبي نمرة ايه؟ نمرة 3. يعني أرجو الدنيا ما تبقاش متلخبطة في ذهننا. يبقى اللي يهمنا بقى هنا مع باروخ، يكون يا ملك 3 أشهر، في نهاية 3 أشهر جاله نبوخذنصر خده لبابل وخد معاه كل أنية الذهب، فبقى الهيكل موجود في السبي الأول بس ما فيش أنية. طب هنعمل عبادة ازاي؟ فراح صدقية عمل عوض عن أنية الذهب أنية إيه؟ أنية فضة. وفضلوا يصلوا بيها لمدة 11 سنة بتوع صدقية. في نهاية 11 سنة جه نبوخذنصر السبي الثاني، مفيش ذهب خلاص، راح واخد أنية الإيه؟ أنية الفضة وهد الهيكل. يبقى النهاردة بقى لما رئيس الكهنة راجع بأنية من بابل، أنية الفضة اللي صنعها صدقية، لكن ظلت أنية الذهب موجودة فين؟ في بابل. هترجع إزاي؟ ترجع مع عزرا، بداية سفر عزرا، بعد ما كورش أصدر أمر بالرجوع من السبي راح جايب عزرا وراح مسلمه أنية الهيكل بالحط بالقطعة. يعني أرجو كده تكون الصورة وضحت في ذهننا. طيب نرجع نكمل بقى. قلنا باروك أرى النبوة، الناس بكت صامت صلت جمعوا فضة ادوها لرئيس الكهنة، خدها واخد أنية الفضة وراجع لفين؟ لأورشليم. طيب الفضة بقى اللي احنا الفلوس اللي احنا لميناها ليه؟ أو الآية 10 بقى، وقالوا إنا قد أرسلنا إليكم فضة. إحنا جمعنا فضة من السبي، ما نرجعوا بقى بالأنية، إحنا جمعنا فضة فلوس، فابتاعوا بالفضة محرقات وذبائح للخطيئة. إحنا بعتنا لكم الفلوس دي عشان تجيبوا بيها ذبيحة، ولبانا، لأن إحنا عارفين التقدمات، وهو حتى بعدها بيقول وإصنعوا تقادم. تقادم يعني التقدمة، التقدمة كانت تبقى تقدمة قربان وكان يتحط عليها لبان، فذبائح من ضمن ذبائح إسرائيل. فابتاعوا بالفضة محرقات وذبائح للخطيئة ولبانا وإصنعوا تقادم وقدموا على مذبح الرب إلهنا. يبقى عنصر مكمل للتوبة، سمعنا كلمة ربنا وبختنا صلينا وصمنا أمام الرب، هدفنا ربنا بنعمل العمل ده لأبونا الذي يرى في الخفاء، نرجع بالناس ادينا عطاء، جمعنا فضة على قدر طاقة يد كل واحد. لا، ده في عنصر تاني مكمل للتوبة، ايه؟ نقدم ذبائح، لأن بدون سفك دم لا تحدث مغفرة. هو ده منهج كنيستنا حبايبي، هو ده منهج الصوم الكبير، نسمع كلمة الله. لذلك احنا بنسمع كلمة الله طول السنة، بس في الصوم الكبير يبقى عندنا في باكر نقرأ أجزاء كثيرة من العهد القديم اللي احنا بنسمعه في القطمارس باختصار، يعني نسبة للظروف اللي الناس فيها ما يقدروش يتواجدوا فترات طويلة، فاختصرت الكنيسة قراءات، لكن ده كان موسم يتقري فيه الكتاب المقدس تقريبا كله بعهديه. فترة الصوم الكبير نسمع كلمة الله توبخنا، صايمين الصوم الكبير بنصلي، يرتبط الصوم الكبير بالذبيحة وبالعطاء. عشان كده حتى مديحة الصوم الكبير طوبى للرحمة على المساكين. أدي أركان التوبة، جابتها منين الكنيسة؟ جابها من سفر باروخ، وكل الكنيسة صايمة، وده مش ضد كلمة المسيح لما تصوم اغسل راسك او اغسل وجهك وادهن راسك، لا مش ضد، الناس كلها عارفة، الناس كلها عارفة، وبرضو من اجل الرب، برضو من اجل الرب، الكلام اللي بيعترضوا بيه يعني اخواتنا البروتستانت. طب هنا حيجي سؤال، مش الهيكل المهدود؟ طب دول بعتين بيقولوا قدموا ذبايح، واضح طبعا انه بعد الهيكل المتهد مكان الهيكل القديم ومكان المذبح، إسرائيل أقام مذبح حجارة، مذبح مؤقت في نفس المكان، ودي مش غريبة، لأن لما نرجع للعهد القديم كانت خيمة الاجتماع موجودة في شيلو أيام صموئيل، قبل صموئيل يعني من أيام يشوع، الخيمة يعني التابوت والمذبح. طيب ليهم الفلسطينيين خدوا تابوت العهد؟ ظل المذبح موجود في شيلو، احنا لسه ما بنيناش الهيكل، لسه سليمان ما جاش. طب كان المذبح ايه؟ كنا بنعمل حجارة نعملها مذبح، مش غريب على اسرائيل. لما ايليا وقف على جبل الكرمل وبنى مذبح، بنى مذبح حجارة، وده تقبل عليه الذبيحة، تقبل عليه الذبيحة. لما صاموئيل قال لشاول ما تقدمش الذبيحة غير لما ناجي، وراح لقى شاول مقدم الذبيحة، ما هو ده مذبح أقامته إسرائيل. تقول لي كل دوت قبل بناء الهيكل، صح كل ده قبل بناء الهيكل. طب لما جه ربنا يبني الهيكل اختار المكان دوت لبناء الهيكل، إسرائيل جه في نفس المكان وبنى مذبح مؤقت بعد خراب الهيكل، وكانوا بيقدموا عليه ذبائح. فالناس اللي في السبي لمت فلوس وقدموا ايه؟ قدموا ذبيحة. طبعا كل ده بيكشف حبايبي يعني اشتياقات اليهود، وبدوا فعلا يحسوا ان احنا كنا في عز زمان، كان عندنا هيكل وبنقدم ذبيحة واحنا استهترنا والهيكل اتهد، ففي اشتياقات. فراحوا لمين الفلوس وقالوا لهم روحوا ارفعوا ذبيحة عننا. بص يقولوا لهم ايه وانتوا بتقدموا الذبيحة، الآية 11، وصلوا من أجل حياة نبوكد نصر ملك بابل وحياة بلشصر ابنه. هو في الحقيقة في التاريخ معروف أن بلشصر مش ابن نبوكد نصر، لكن ده حفيده ابن بيته، وده اللي تولى المملكة بعد نبوكد نصر وأيامه سقطت بابل. ومش غريبة أن يقول أنه الحفيد ابن، يعني مثلا لما نقرأ إنجيل القديس متى الإصحاح الأولاني، لما القديس متى مقس بالنسب من إبراهيم للمسيح 3 في 14، هل هم فعلا 14 جيل في كل حقبة؟ لا، ده ممكن يكون 20، بس هو شال ناس. يعني لما يقول مثلا مرقس ابن إبراهيم ابن إسحاق، ممكن أقول في إبراهيم في النص، لكن ممكن أقول إسحاق ابن مرقس وشلت إبراهيم، دي حاجة معروفة في الكتاب ما فيش منها مشكلة. يعني عشان بعض الصيعة يعترض يقول لك بلشصر حفيده إزاي يقول ابنه، لا ما مش مشكلة ديت. إنما بقى الحتة اللي تهمنا وانتوا بتقدموا الذبيحة، صلوا من أجل حياة نبوكد نصر ملك بابل وحياة بلشصر ابنه، صلوا للملك ولولي العهد. مش بس صلوا للملك، ده يقول لكي تكون أيامهما كأيام السماء على الأرض. يعني إيه أيامهم زي أيام السماء؟ يعني تكون أيامهم فيها سلام زي الحياة اللي في السماء، حياة سلام. يبقى بنصلي من أجل سلام المملكة، وبنصلي من أجل الملك، وإحنا بنقدم الذبيحة. خدوا بالكم يا حبايبي، ما هو ده منهج كنيستنا. جبنا منين؟ في العهد الجديد. أولا بالنسبة لإسرائيل، إرميا قال لهم صراحة، لو تفتكروا في سفر إرميا الإصحاح 29، قال لهم اطلبوا سلام المدينة التي سبيتكم إليها وصلوا لأجلها إلى الرب، لأنه بسلامها يكون لكم سلام. دي وصية صريحة، بنصلي من أجل سلام البلد اللي احنا عايشين فيها. ليه؟ عشان لما يكون البلد فيها سلام احنا نقضي أيام هادئة مطمئنة. وصها لنا بولس في الجديد، قال أطلب أن تقام صلوات وطلبات لأجل الذين هم في منصب. فإحنا نيجي في الكنيسة بقى بعد قراية الإنجيل وشيت السلامة، أذكر رب بلادنا ومداخلنا ومخارجنا، زينهم بكل سلام يا ملك السلام، أعطينا سلامك. ليه؟ ما هو بسلام البلد يكون لينا إحنا كمؤمنين إيه؟ سلام. وصلنا حبيبي، احنا كلنا نذكر يعني ما دعيت بثورة، ثورة المشؤومة اياها بتاعت يناير، شفنا يعني ايه نحيا في بلد ما فيش فيها امن، ما فيش فيها حكومة، شفنا الاضطراب اللي كان في كل ربوع ارض مصر، وشفنا ازاي ده نضح على الكنائس، فكان في توتر في المجتمع، وخصوصا بالنسبة للمؤمنين. غير المؤمنين حبيبي حبوا الفوضى، ودرعنا ونضرب ونقف في الشارع ونجيب عصيان ومش عارف ايه بتاع. المؤمنين المؤمنين يحبوا يحيوا في ظل قانون، في ظل امن، في ظل دوله، في ظل سياده. ليه؟ عشان يعرفوا يعيشوا مع ربنا، يعرفوا يصلوا، احنا لما بنصلي من اجل سلام بلدنا مصر، من اجل سلام رئيس، ومن اجل سلام وزراء، وسلام مداخلنا ومخارجنا كبلد اللي هي الحدود، ليه؟ عشان احنا نحيا حياة هادئة مطمئنة. فدي وصية ربنا موصاها لنا كنيسة تعمل في القداس. وطبعا طلبة الصوم الكبير، اذكر يا رب ده عبدك رئيس جمهوريتنا، وصية في الإنجيل. ده احنا مش بس واحنا بنقدم الذبيحة هنصلي لأجل الحاكم، لا ده احنا كمان يعني دي كشفت انه الناس اللي في السبي خاضعين لبابل وخاضعين برضا وبننفذ كلام ربنا اللي قال على لسان أرمين احنا بنصلي لسلام بابل. كشفت ايه طبيعة الحياة اللي عاشوها الناس اللي في السبي. كمان وانتوا بتقدموا الذبيحة صلوا من اجل ايه تاني؟ الآية 12، فيؤتينا الرب قوة. احنا في السبي، انتوا جنب المذبح، صلوا ربنا يدينا قوة. ايه قوة؟ ان احنا نظل ثابتين على الايمان رغم السبي، ورغم وجودنا في ارض غريبة احنا معرضين لتيارات وللتوجهات، فصلوا ان ربنا يثبتنا، ثبتنا على الإيمان الأرثوذكسي بنطلبها في القداس إلى النفس الأخير. فيؤتينا الرب قوة، اطلبوا دي في الذبيحة. وينير عيوننا، صللنا إحنا في بابل شايفين أصنام وشايفين حياة مختلفة، إحنا خايفين لألا الحياة دي تشدنا، لألا تنسينا الأصول والجذور بتاعتنا، لألا تنسينا تقاليدنا وطقوسنا. يا جماعة ياللي جنب المذبح افتكرونا، احنا اللي موجودين في الغربة، احنا اللي موجودين في السبي. طبعا لانه زمان ما كانش الذبيحة، ما ينفعش كنا نقدم ذبيحة ببابل، ما ينفعش. الذبيحة لازم تقدم في المكان اللي ربنا اختاره. طبعا النهاردة في العهد الجديد بنصلي في كل مكان، بس دي عناصر الصلاة بقى. شفنا عناصر التوبة وشفنا عناصر الصلاة، بنصلي من أجل الحاكم، من أجل سلام البلد اللي احنا عايشين فيها، من أجل أن ربنا يدينا ثبات، لأنه حوالينا طيارات مختلفة وحوالينا اتجاهات مختلفة، فإنه ما ننخدعش في الطيارات اللي حوالينا، محتاجة صلاة. فيؤتينا الرب قوة وينير عيوننا، عشان ننبهر بحياة بابل ونعيش زي ما بتوع بابل عايشين. صلوا لنا. ونحيا تحت ظل نبوكدنصر ملك بابل وظل بلشصر ابنه ونتعبد لهما. كلمة نتعبد يعني نخضع، يعني صلوا ان احنا يبقى في خضوع للحاكم، ان احنا ما نتمردش على الحاكم. من ضمن الصلاة اللي احنا بنصليها إمامنا المسيحي لا يحث اطلاقا على تمرد ولا على عصيان. قلت مرة في عشية السبت يعني ممكن من حقي كمواطن لي حقوق مواطنة والدستور يديني حر يعني حق ان انا اعترض، ان انا يعني اوكي ماشي استخدم حقك ده كمواطن، لكن ما تقولش انا بعمل ده باسم المسيحية. انت حقك كمواطن استخدم حقك، ما حدش بيقولك لا، لكن كإيمان مسيحي لا. المسيحية بتعلمنا ان احنا نخضع للحاكم، نصلي من اجل سلامة بلد، ان احنا ما نتمردش. عمر المسيحية ما تدعو العصيان والتمرد. بكرر تاني، ان كان الدستور بتاع البلد بيديني حق قانوني ان انا اعترض بشكل او باخر، اوكي ما مش هنقول ان دي خطية، لانه اخضع لكل ترتيب بشري، فده من ضمن الترتيبات البشرية. لكن توجهي أنا كإنسان مسيحي لا، أنا توجهي الخضوع وعدم التمرد. ونتعبد لهما أياما كثيرة. إحنا مؤمنين كلمة إرمي، إرمي قال لنا هتقعدوا في بابل 70 سنة، فإحنا مصدقين. يا رب خلينا إيه ما نتمردش، خلينا نخضع، خلينا نحتمل 70 سنة دول. إحنا عارفين حدين فترة طويلة في السبي دوت. برضو طلبة تاني لذيذة نطلبها، ونحن نائلون لديهما حظوة. صلوا لنا يا جماعة ان ربنا يدينا نعمة في عينين الحكام. حبيبي اتو يعني لا تخطئ عين، مش ده منهج كنيستنا حبيبي، جابينه منين؟ من كلمة الله. ونحن نائلون يعني احنا بنرجو بنتمنى بنطلب ان احنا ننال لديهم حظوة، انه ما يبصوش لينا ان احنا يعني ناس متمردة، ان احنا ناس عصية، انه ما يقصوش علينا. ربنا يدينا نعمة في عينينا الحكام، بنصليها في اسبوع الالام، يعطينا الرب نعمة ورحمة امام السلاطين الاعزاء. ساعات يجي حاكم وهو مش مخفي علينا حبايبي، في بداية حكم عبد الناصر كان مش بيطيق الكنيسة، وكان يعني مشاكل وناس عملوا مشاكل بينه وبين البابا كيرلس، حاجة كانش غير ده قبله. وطبعا بالتبعية دوت هيجع الكنيسة، ما هو ده الحاكم. الكنيسة محتاجة طلبات، محتاجة أمور، ما عندناش غيرها، احنا هناخدها بدراعنا. فلما بيبقى الحاكم غضبان، حد مالي ذهنه، بتبقى أيام صعبة. لكن طبعا بابا كيرلس يعني توب عبد الناصر. الشخص الوحيد اللي كان عبد الناصر يسمح له يزور الرئيس في بيته، مش في المكاتب، في بيت عبد الناصر، كان البابا كيرلس. وكان يجيب له زوجته ويجيب له أولاده، وعارفين يعني قصص كتيرة يعني من جهة ازاي ربنا فعلا ادى نعمة للبابا كيرلس في عينين عبد الناصر. وكانت الأيام الأخيرة يعني كانت أيام هدوء وسلام، وكانت سبب بركة كبيرة للكنيسة. يكفي أن عبد الناصر هو اللي طلب من البابا كيرلس، كان مقر البابوي كان في كلود بي، اللي هي لما ننزل محطة رمسيس دي كده ممكن كنا بناخدها ماشي، يعني كلود بي اللي هي يعني دي الكاتدرائية القديمة اللي هي حاليا مقر للأنبا رافائيل، ده كان مقر البطرك. فعبد الناصر قال له أنا عايز أزورك في الحتة اللي هناك، يعني لو حد مننا بيزور القاهرة يعني حتة شعبية خالص يعني، والأبواب ديت يعني منظر ما الرئيس مش هيدخل فيه يعني. يعني قال له العيدنا قصيرة وليد بصيرة وما عارف بيقولوا المسألة. البابا كيرلس قال له كده يعني، قال له لما انت عندكم المدافن، كانت الحتة بتاعت الأنبر ويز ديت كانت فيها كنيسة صغيرة وفيها زي مدافن كده، قال له الأرض تهبنوا فيها كده. قال له طب والفلوس؟ راح متبرع يا عبد الناصر مش عارف 10,000 جنيه على ما أذكر المبلغ، وقال له أنا متأكد أن اللقباط كلمة عبد الناصر يعني هيحبوا كنيستهم، وانت لو طلبت حي وتحط حجر الأساس في الكاتدرائية اللي احنا بقى يعني فرحانين بيها دي دلوقتي في الأنبرويس دي، بطلب من عبد الناصر انه تتبني، وراح حضر الافتتاح بتاعها. طبعا عبد الناصر كان له فكر سياسي، عبد الناصر يعني بيحلم انه يبقى زعيم الأمة، يعني كانت الكاريزما بتاعت عبد الناصر كده يعني. لاحظ طبعا، وكان بقى ظهر مصر مين؟ اثيوبيا بقى، كانت يعني مصر ترتعب من اثيوبيا، لان ديكم شايفين هنا اثيوبيا ممكن تقفل الحنفية وتفتح الحنفية، حتى لو الخرطوم في السودان يعني الحنفية نفسها في اثيوبيا. فلاحظ مرة كان الامبراطور هايلا سلاسي، يعني معلش انا طلعنا بره الموضوع، بس بوريكم اهمية انه ربنا يدي نعمة للقيادة الكنسية في عينين الحاكم، دي بتبقى بركة كبيرة. فلاحظ الامبراطور هايلا سلاسي ده كان ذو شأن يعني، مرة دي يزور مصر وبيستقبل رسميا امبراطور. فأول ما نزل المطار يعني المفروض يروح المقر بتاعه ويشوف الرئيس كان عبد الناصر، قال لهم لا أنا عايز أروح للبابا كيرلس. يا عم بقال ما فيش لبروتوكول غير أنا عايز ده البابا بتاعنا، وطبعا أثيوبيا كانت تابعة لمصر. فراحوا مدين، أول ما شاف البابا كيرلس طبعا انحنى وبس إيده. فالكلام وصل لمين؟ لعبد الناصر. الإمبراطور بيبوس يد الراجل دوت. فبدأ عبد الناصر ايه يعني يحلم انه مصر ما تبقاش يعني فقط هي زعيمة الامة العربية من ناحية القيادة السياسية، لكن ايضا من ناحية القيادة الايه الدينية، وخصوصا انه الامبراطور بتاع الحبشة امبراطور هايلا سلاسي ده يعني ايه بيبوس ايد البطرك اللي عندنا. فده كان حلم عبد الناصر، فقال بقى نبني كاتدرائية كبيرة وتبقى مصر بقى هي الزعيمة السياسية والزعيمة الدينية للوطن العربي والأفريقي. ده الحلم اللي كان في ذهن عبد الناصر، إما في النهاية كان لخير الكنيسة. فنحن نائلون لديه محظوة أنه نصلي أن ربنا يدي للحاكم، يدينا كمؤمنين نعمة في عينين الحاكم. كان لسه بيحكوا لي من يومين، يلا بقى حواديت بحواديت. كانت مرات الرئيس السيسي كانت راحت تزور كاتدرائية السمائيين، طبعا سبقوا يعني ايه من التنبيهات اللي ادوها للكهنة وبتاع، وقصة طويلة كده مش هنعيش مجال لسرديها، بس انا بوريكم يعني لما ربنا يدي نعمة للكنيسة في عينين القيادات. فكان مش عارف مدة الزيارة مش عارف نص ساعة ولا ايه، ما ناس اسمها مرات الرئيس بتاعنا اسمها ايه، المهم يعني السيسي مرات سيسي ما يعني مش عارف اسمها، المهم يعني. فايه الزيارة ابونا بيقول لي قعدوا اكتر من ساعة ونص، هي انا ما كانوا عارفين ان في شخصية كبيرة جاية له، ما كانوش عارفين، كانت حاجة يعني سرية. المهم فرايح تقف عند ايقونة من ايقونات كنيسة السمائيين، طبعا كنيسة السمائيين ديت يعني حاجة كده ايه، وتسمع شرح وتسأل ومش عارف ايه وبتاع. بعد كده شكلت اوضة ورا، بريكو يعني بص لما ربنا يدي نعمة، فبتقول له بتقول ايه الاوضة اللي ورا ديت، فابنه بيقول لها كان الاسقف يعني الانباء بقول له، بيقول لها انه دي المعمودية يعني، فالدكتور عايز اشوف، فبتاع الحرس الجمهوري راح مميل عليها، ما معناه يعني ان دي مش ضمن الخطه لان دي مش متامنه، هم طبعا عارفين طول الامن لازم يستلم المكان ويبقى عارف هيدخلوا فين وبتاع. قالت له هدخلها. تدل على ايه؟ تدل ان في ثقه كامله يعني، دي فيها خطوره ان هي انه حد من القيادات يدخل مكان مش مؤمن، يعني ممكن يكون في فخ جوه، حاجه خطر. فالثقة طبعا نعمة نشكر الله عليها، يعني ان ربنا يكون مدينا نعمة. طبعا عارفين كلكم برضه مبارك وابو سفير يعني قصص كتيرة، ومرات مبارك يعني قصص كتيرة، انه ربنا بيدي نعمة للكنيسة في عينين الحكام، ده بيبقى لسلام الكنيسة. احنا يعني مش عايزين حاجة، احنا عايزين ايه؟ عايزين نحيا بسلام. فقال في في في, في فالناس اللي في الصف يقولون صلنا ان ربنا يدينا ونحن نائلون لديهما حظوة. طلبة اخرى برضو بيطلبوها وانتوا على المذبح لقى 13، وصلوا من اجلنا الى الرب الهنا، كمان صلونا احنا كمان، صلوا بعضكم لاجل بعض. شوفوا حبيبي احساس الناس اللي بعيدة عن المذبح، بغض النظر بقى دلوقتي يعني احنا طبعا عارفين كل بلاد المهجر نشكر المسيح فيها كنائس، لكن أتكلم عموما بقى هنا أو بر، لما يكون حد بعيد عن المسبح لسبب أو لآخر مش قادر يروح الكنيسة، بصوا إحساسه بقوة الصلاة وبقيمة إن إحنا نصلي له وإحنا بنقدم الذبيحة. بصوا المبادئ ديت دي مبادئ الكنيسة. فاللي بعيد عن الكنيسة بيقول للناس اللي بيروح الكنيسة صلوا لي، أنا 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 مش قادر أروح الكنيسة. زي بقول لكم حتى لو جوه مصر بره مصر مش دي القضية، بس في النهاية شخص مش قادر يتواجد جنب المذبح، فبيقول للناس اللي بيقدموا ذبيحة افتكرونا وانتوا بتقدموا الذبيحة. وصلوا من أجلنا إلى الرب إلهنا. طب نصلي نقول له إيه؟ وإحنا بنصلي نطلب لكم إيه يعني؟ يديكم فلوس؟ يديكم صحة؟ هلا فإن قد خطئنا، طبعا خطيئنا والخطيئة دي التعبيرات بتاعت الطبعة الكاثوليكية يعني جايز احنا مش متعودين على الخطيئة كلغة عربية يعني، لكن يعني دي التعبيرات اللي في الطبعة الكاثوليكية. فإن قد خطئنا إلى الرب إلهنا، يعني ايه؟ احنا بنعترف ان احنا خطأ، ما قالوش تفاصيل الخطيئة دلوقتي. يبقى انا بصلي واحد خاطي بيقول لي اذكرني افتكرني صليبي، منهج من الكتاب المقدس. ولم يرتد سخط الرب وغضبه عنا إلى هذا اليوم، لسه ربنا غضبان علينا. قلنا غضب ربنا اللي هي الدينونة، ليه ربنا غضبنا؟ لأن احنا لسه مدة السبي عندنا كام؟ 70 سنة، فلسه احنا لسه في السبي وعارفين، فلسه غضب ربنا علينا، فالعقاب اللي واقع علينا السبي لغاية دلوقتي. يبقى هم اعترفوا ما قالوش تفاصيل خطايا، احنا خطئنا إلى الرب وربنا بيعاقبنا، ايه العقاب؟ ان احنا في السبي. فدي ملحوظة في الصلاة. يبقى انا بصلي من اجل انسان خاطي، من اجل انسان واقع تحت تأديب، اذكر ربي فلان اللي صائد في القطية ديت، اذكر فلان اللي تحت تأديب معين ايا كان التأديب اللي هو بيمر بيه، كل دوت من ضمن الطلبات اللي بتوضع على المذبح. بس بصوا بقى الاسلوب اللي بيتكلم بيه باروخ، بيقول ايه؟ صلوا من اجلنا، وحطت نفسه معنا مع بتوع السبي يعني، لاننا قد خطئنا. باروخ حطت نفسه، ولم يرتد سخط الرب وغضبه عنا. بص الطباع الانبياء حبيبي، مش باروخ من اجل خطيتهم، لا، حطت نفسه معنا. تكلم الله تملي يقف قدام ربنا مش مترفعين، هو مش بيتنازل، هذه الحقيقة، بس هو بيعترف بيها، ما أنا خاطي زيكم، وأنا لما بقى بصلي بقول يا رب سامحني وسامحهم، اغفر لي واغفر له، أنا خاطي وهم خطاط. لذلك أول ما يبتدي القداس يا حبايبي، أول القداس راجل الشماس جايب له طبق الحمل، تكون هذه الذبيحة مقبولة فدية عن خطاياي، يقدمها الأول عن خطايا نفسه، لأن لما هو يتوب ربنا يقبل الذبيحة. فنمرة واحد بيقدمها عن نفسه، كل ذبيحة بيقدمها الكاهن الأول هو، عشان يبقى له دالة أن يقف يقدم طلبات باسم الشعب، فبيقدم توبة عن نفسه الأول والمقبولة من أجل خطاياه خاصة. فبكده يروح شاول على الناس جهلات، أنا خطي لأن أنا عارف الصح والغلط، أنا معتدي، لكن هم قلب جهالة هم مش عارفين. فدي في بداية القداس، وهو بيدي الحل، نحن مش هؤلاء المنحنين برؤوسهم، أنا رأسي مرفوع لكن أنتوا منحنين برؤوسكم، لا، نحن المنحنين برؤوسنا أمام مجدك المقدس، ما أنا معاكم، أنا بطاطي معاكم عشان كلنا نسمع الحل من المسيح باللسان ده، بس كده مش أكتر من كده، مش أنا اللي بديكم الحل، اللي بدي الحل المسيح، بس عايز لسان. فجاب شوية ناس قال لهم تعالوا أنا هستخدم لسانكم، هستخدم إيديكم، ليه؟ عشان عايز أسمع شعبي الحل، عشان عايز أناول شعبي، عشان عايز أعمد شعبي، أنتوا بس مجرد هتدوني إيديكم. فبقى بالمفهوم ده أنا ككاهن ما أنا حطت نفسي معاكم، أنا كمان أرد أحل مرة أخر، فحاني راسي معاكم. هذه الصلاة بتاعت باروخ، حطت نفسه مع شعبه. يكمل في الآية 14، مدين لرئيس الكهنة عشان ما انتهش من بعضينا، مدينه فضة، روح قدم ذبيحة، الذبيحة دي صلي من أجل الحاكم، من أجل أن ربنا يدينا نعمة في عينيه، من أجل أن إحنا نثبت، من أجل أن إحنا نخضع، قدمها من أجل خطايانا، أن ربنا يغفر لينا. وطلبوا منه حاجة تاني، وإتلوا هذا الكتاب الذي أرسلناه إليكم لينادى به في بيت، وانت يا رئيس الكهنة وانت راجع خد نسخة من الكتاب بتاع باروخ اللي هو بيقرأ للناس اللي في السبي، قال له خد نسخة وانت راجع، اتلو هذا الكتاب الذي أرسلناه إليكم لينادى به في بيت الرب في يوم العيد وفي أيام المحفل. يعني رئيس الكهنة هو راجع خد نسخة من سفر باروخ، يعمل فيها ايه؟ يجمع اليهود المتبقيين في ارض يهوذا ويقرأ لهم نبوة باروخ. طب هنا برضو عندنا يعني اعتراض، لينادى به في بيت الرب، وبيت الرب تهد في يوم العيد، عيد ايه واحنا عندنا اعياد مولهك المهدوم، وفي أيام المحفل في أيام احتفالات زي يوم السبت وزي عيد الخمسين، الآيات بتاعت إسرائيل. يبقى ده كشف لينا حبايبي حاجة تاني عن اليهود في فترة السبي بالنسبة لليهود اللي موجودين في أورشليم. قلنا جيهم مكان المسبح وبنوا مسبح معق من الحجار وبيقدموا عليه ذبايح، لا دول كمان كانوا بيجتمعوا في الحتة اللي كان مبني فيها الهيكل، أو الهيكل مهدود، بس احنا بنتجمع في المكان دوت ونتجمع في الأعياد وبنحتفل بالأعياد وبالمحافل وبنقدم ذبائح، بس في الطل مفيش هيكل. يبقى دي كشفت لينا أن اليهود ظلوا متمسكين طوال فترة 70 سنة اللي تهدي فيهم الهيكل، متمسكين بأنه بنين مسبح مؤقت، بأنه بيقدموا ذبائح، بأنه بيجتمعوا يسمعوا كلمة الله حوالين حطام الهيكل، بأنه يحتفلوا بالأعياد بتاعت إسرائيل. اللذيذ بقى وانتوا بتصلوا تقولوا ربنا ايه في الآية 15، وقولوا طب يعني بينكم زين كده، طب ما انتوا تقولوا يا اللي في السبي. احساس اسرائيل ان الصلاة لا تقبل الا في المكان اللي اختاره ربنا، لان هو ربنا قال ها هنا اسكن. انتوا المكان بتاع حقل قرون اليابوسي يا داوود تبني لي فيه الهيكل. فبقى عند اليهود اعتقاد وربنا قصد كده ان الصلاة لا تقبل الا في الهيكل. طب اقف هنا حبيبي عشان نفهم فكر الله. طب ليه ربنا خايف على إسرائيل من عبادة الأصنام؟ فلو قال له في أي حتة تصلي في الأول حنبني مسبح ليهوة ونصلي، بكرة المسبح ده بقى مسبح أصنام، ربنا قال له لا تيجي في الحتة ديت عشان ما يديش فرصة إنه العبادة الوثنية تدخل لإسرائيل. لذلك لبى المرأة السامرية للمسيح، إحنا محتارين، أنتوا بتسجدوا هنا وإحنا بنسجد في جبل جرزيم. قال لا خلاص بقى، الله روح والذين يسجد الله فبروح الحكام بقى يعني ايه يسجد. لذلك بقى حبيبي عشان تفهموا حبيبي كلمة الله، لما اتهموا استفانوس انه بيجدف على الهيكل، هو استفانوس ما جدفش على الهيكل، اما استفانوس قال ايه؟ قالوا جماعة صلوا ربنا في اي حد، الله روح، قالوا بس ده بيجدف على الهيكل، ده الصلاة لا تستجاب الا منين؟ من الهيكل. شوفوا ده اللي كان راسخ في ذهن إسرائيل. لذلك النهاردة إسرائيل عايزة تبني هيكل بتاعها، طب ما تبني في أي حتة، النهاردة الله واسع. لا، عايزين نبني في الحتة بتاعت حقل قرونة اللي ربنا مختارها، اللي هي مكان مسجد القبة، مش المسجد الأقصى. المسجد الأقصى ده الساحة بتاعت الهيكل، لكن مكان الهيكل مسجد القبة، ده اللي إسرائيل بتدور عليه، لأنه ما ينفعش يبنوا المسبح بتاعهم إلا في الحتة دي. بصوا بقى الكلام بيكشفه، فأنتوا هناك جنب المسبح قولوا لربنا. ليه؟ لأن إحنا بعيد عن المسبح ما نقدرش نقول. وقولوا للرب إلهنا العدل، أنت رب عدل، إحنا موجودين في السبي والهيكل بتاعنا مهدود ومحرومين من الأعياد ومن الزمان، إحنا نستاهل. قولوا للرب إلهنا العدل ولنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم لرجال يهوذا وسكان أورشليم. يبقى لما تروحوا تصلوا تقفوا قدام ربنا تقولوا له إيه؟ مستحق وعادل، مستحق وعادل. بص عظمة، يعني طبعا القداسات دي كتبت يا حبايبي، مش مجرد واحد يعني هيجي يقول شوية كلام كده متنسقين جنب بعضيهم ويبقى ده اسمه صلاة قداس. القداسات اللي كتبوها الأبادي فيها نعمة حبايبي، فيها نعمة، فيها نعمة، كلام القداس فيه نعمة، واللي يتأمل في كلام القداس كلام معز كنيس بسيطه زي يعني أنا عايز أطلع قاعد أبوس في رجلي، يعني أخذ لي 5-10-20-30-50 سنة قاعد أبوس رجل الرجل دوت، من الكلام النعمة اللي حطه في القداس، مش مجرد كلمات جنب بعضها أو كلمات من الكتاب. في نعمة في كلام القداس حبايبي، يعني ربنا يفتح قلبنا كلنا، اعطينا نقول ربنا ايه؟ اعطينا مذاقة روحية لنستطعم مذاقة اسرارك المحيي. الروحيات ليها مذاقة، يعني طعم، عارفين واحد يستطعم اكل، يعني في واحد يمسك كده الاكل يقول لك طعم، ويمسك يقول لك ده في كذا وفي كذا، ها اكتر حاجة ما فهمش فيها. الروحيات كده بقى حبيبي، الروحيات كده، يعني في مذاقة للكلام، في 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 تمسك كده الكلام القداس، انت في الخضار تقول مش عارف دي فيها فانيليا وفيها مش عارف ايه الحاجات اللي بيحطوها، لا دي انت ايه ليها يعني ليها نعمة حبيبي. وتلاقي الذهن راح لمواضع في الكتاب مش مجرد شواهد مكتوبة تحت. فبص روح القداس يا حبيبي، انا ليه مخاف بصراحة البروتستانت ما يعجبهمش الكلام بصراحة، انا بتكلم على طقس الكنيسه حبايبي، من يعني انا نفسي ما يعني صدقوني حبايبي الكلام ده ما كانش في ذهني وانا بحضر سفر باروخ خالص خالص، المسيح يعلم. بس ايه ده احنا بنشرح ما يمارس في كنيستنا، فبدين القداس بنقول له ايه؟ وقولوا للرب الهنا العدل. ابتدي القداس نقول له ايه؟ مستحق. احنا بقى جاي متضايق، تعبان، عندي مشكله، عندي صحه، مستحق وعد. انت انا استاهل. قولوا لالهنا او قولوا للرب الهنا العدل ولنا خزي الوجوه. يا رب انا استاهل، اللي انا فيه ده انا استاهله. دي بدايه القداس قبل ما طبعا الاول صلاه الصلح، لان بدون صلح مع الله ما هنعرف نتكلم مع مين، ما اصلا في خصومه. فالاول نبتدي صلاه الصلح، دخلنا في مصالحه مع الله بالصليب، اول بقى نبتدي القداس نقول له ايه؟ مستحق وعادل. احنا انت عادل يا رب، انت ما تظلمناش، احنا نستاهل اللي احنا فيه ايا كانت الظروف اللي انا بمر بيها. قولوا للرب إلهنا العدل ولنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم لرجال يهوذا وسكان أورشليم. مش بس إحنا أخطأنا، لو تفتكروا الآية 15، لنا خزي الوجوه كما في هذا اليوم لرجال يهوذا وسكان أورشليم، دول خطاة. مين تاني؟ الآية 16، ملوكنا ورؤسائنا وكهنتنا وأنبياءنا وأبائنا. أذكر يا رب أن ترحمنا. بص حبايبي، بصوا الكنيسه اخواتي، يعني هو ما ده سيريوس بقى، يعني ده بقى سيريوس. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني مش فكره حبايبي، الراجل ده لما كتب القداس ده انا بلاقي قداس البسيلي، امال لو دخلنا في الاغريغوري انا ادخل مش هنطلع. بصوا يعني، بصوا حبايبي، النعمه اللي كتبت بيها القداسات ديت ايه؟ القاده المدنيين ملوكنا ورؤسائنا وخطاط، القادة الدينيين كهنتنا وأنبياءنا خطاط، طب أبائنا الجزدانيين أبائنا خطاط. فاحنا طول القداس بنعترف قدام ربنا ايه؟ أذكر ربي رئيس جمهوريتنا. ايه باسمه ايه ده؟ يعني ما قلنا رئيس جمهوريتنا خلاص بقى يا عم، سيبنا في حالنا، أبونا البطرك. ايه نرد احنا؟ رب ارحم الذين فصلوا مع كلمة الحق باستقامة. الكهنة ارحمهم، يرحم مين؟ ما هو يرحم حد غير الخطاط؟ هو مين اللي محتاج رحمة؟ هو كلمة يا رب ارحم ديت يعني ايه؟ يعني ده خاطي وارحمه. طب ايه ده بطرك يا عم؟ بطرك وكلنا واقفين قدام ربنا، يا رب ارحمنا. ونختمها في الاخر اذكر يا رب ان ترحمنا. ما هي كله محتاج رحمة ربنا. فاحنا واقفين قدام ربنا مش عندنا لا دول حلوين دول يا رب دول ما بيغلطوش دول لكن احنا غلابة. لا يا رب احنا كلنا غلابة وكلنا محتاجين رحمتك. ملوكنا ورؤسائنا وكهنتنا وأنبياءنا وأبائنا. بس بقى مش كلام يا حبيبي، يعني ما هي بقى ده الصلاة. ما هي بقى الصلاة ده إحساس عميق في القلب إن إحنا واقفين نستدر مراحم الله. ليه طالبين المغفرة؟ عشان هنعمل معجزات؟ لا يا حبيبي، لأنه في الآية 17 لأننا خطأنا أمام الرب وعصيناه. قدام الذبيحة بنقول يا رب ارحمنا. ليه؟ احنا غلطنا. ايه غلطنا؟ عملت ايه بالضبط؟ الف الايه 18 لم نسمع لصوت الرب الهنا لنسلك في اوامره. يبقى ما هي الخطية؟ هي عدم سماع وصية ربنا. بس خلاص، ايه هي الخطية؟ اللي انا مقتنع بيها، اللي ناس يا عم مفيش كلام دوت، اي مخالفة لوصية ربنا اسمها خطية. لان الخطية هي تعدي. تعدي يعني ايه تعدي؟ انا حطيت خط ما تعديش. لو انا خطيت الخط ده اسمي اتعديت. طيب ربنا حطت خط ايه؟ الوصايا. ما هي الخطية؟ ان انا اتعدى الخط دوت، ده اسمها خطية. بس خلاص، ست لما تصلي تغطي شعرها، ايه انه صوت ربنا بتقول كده؟ طب تعريف الخطية ايه؟ مخالفة وصية ربنا، ما فيش فيها جدال. طيب ما يعني إيه؟ ما احنا ما كناش عارفين انه الوصية بتقول كده. راح مكمل والتي جعلها الرب امامه. احنا رب ما تعرفين احنا، ما انا ممكن ايه اجي إيه انت غلطان ليه الوصية بتقول؟ لما انا كنتش اعرف. لا، لما الاعتراف مش كامل دوت. الاعتراف الكامل ان انا غلطت وانا كنت عارف. التي جعلها امام وجوهنا. ربنا معرفنا وصيته واحنا كسرين كلامه. بصوا حاجة تانية في الاعتراف برضو لذيذة خالص، وكل ده احنا على المسبح يا حبايبي. شوفوا بقى الطلبات اللي الكنيسة بتطلبها في القداسات. هو الكلام ده بالضبط. ايه تاني في الاعتراف الآية 19؟ من يوم أخرج الرب أبائنا من أرض مصر إلى هذا اليوم ما زلنا نعاصي الرب إلهنا ونعرض عن استماع صوته. إحنا خطمنين طول عمرنا من يوم ما ربنا خرجنا من مصر وإحنا بنعصي ربنا. طب لما أخرجنا من مصر شفنا معجزاته في الخروج من مصر ورغم معجزاته بنغلط. إلى هذا اليوم شفنا أعمال عناية الله طول تاريخنا ورغم مش إن إحنا بنشوف أعمال عنايته لكننا لازلنا بنغلط. ونعرض عن استماع صوته إن إحنا عارفين الصح والغلط ورغم كده بن إيه بنغلط. يبقى بصوا الاعتراف يا حبيبي، ربي أنت بتعمل معي معجزات ورغم كده أنا خاطي، أنا شفت أعمال عنايتك ورعايتك حتى هذا اليوم ورغم كده أنا خاطي، أنا عارف الصح والغلط ورغم كده أنا بقى إيه. من يوم أخرج الرب أبائنا من أرض مصر، يعني إحنا طول عمرنا إيه إحنا بقى عايزين نقولها النهاردة، من يوم ما أخرجني الرب من رحم إيه من رحم أمي لغاية النهاردة شفت أعمال الله وشفت عنايته وشفت تدبيره وعارف الصح والغلط ورغم كده رب أنا بغلط، أنا ماليش عذر، أنا من يومي فاسد، أنا ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح، أدل واقف يتوب قدام. وعن قناعة حبايبي، حبايبي صدقونا أخواتي، إحنا وإحنا بنصلي القداس حبايب أنا مش بحكي قصة الخلاص، المسيح اتجسد واتصلب وكنا في ظلمة، أنا بحكي قصتي أنا 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 أنا، كل كلمة في القداس دي موقعة على حياتي. أنا كنت في فردوس النعيم، دقت يا رب نعمتك ودقت تعزيتك وضحك عليا وسقطت من الحياة الأبدية، أنت رب ما سبتنيش، افتقدتني، بعت لي خدام، وصلت لي كلمتك، أشركت عليا أنا 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 في وقت من الوقت كنت في ظلمة، كل مرة بقع في الخطية أنا في الظلمة ديت، لما بقول له نزل إلى الجحيم ده الجحيم اللي أنا كنت عايش فيه، أنت رب نزلت في الجحيم حياتي. إحنا مش بنحكي قصة حبايبي، كل مرة في القداسة دي حياة كل واحد فينا، وقصة الخلاص دي قصة عمل المسيح مع كل واحد فينا. محدش يقول لي ان القداس ده بيتكرر، ما فيش كلام ده، ما فيش يا حبايب قداس زي التاني خالص خالص خالص، القداس دائما متجدد، دائما يعني في توبة جديدة وفي احساس بحضور الله جديد وفي وعي لعمل الله في حياة الانسان جديد. القداس ده عجب حبيبي، القداس ده عجب 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 فعلا، زي ما قال ذهبي الفم، انا مش عارف احنا بنطلع السماء ولا السماء التانية. صدقوني حبيبي اخوتي، انا مش متجاهل ضعفي، انا عمري والمسيح يشهد على هذا، عمري ما قلت كلمة في عزة وانا يعني ايه منحي صورتي جانبا، انا مش شايف غير نفسي بضعفتها ووحشتها. إذا عمل المسيح حبايب يعني أنا مش بحكي يعني أنا بحكي اللي إحنا عايشين ورغم ضعفنا. فإيه القداس؟ صدقونا حبايبي ما فعلا إحنا بنطلع السماء والسماء تنزل على الأرض بكل الضعف اللي إحنا فيه ده. حبيبي المسيح مش مستني، إحنا جايين نحكي له على معجزات، يعني أنا واقف قدام ربنا، ربنا مستني مني إيه؟ بص يا رب أنا عفارم أنا كده، بص ده أنا، لا مش مستني حبيبي يسمع مني الكلام ده، هو عارفني وعارف أولي وعارف آخري، فهو مستني أن أنا أقف قدامه أعترف أنا فعلا أنا وحش ومليش عذر في الوحاشة بتاعتي، معجزات وشفت عناية وشفت وصيتك قدامي وأنا عارف، ففجاي إيه جاي بطلب مراحك، أدي الصلاة حبيب وأدي التوبة وأدي انسحاق النفس أمام الله. هزوح هضحك على مين؟ هضحك على اللي عينه بتخترق أستار الظلام، همثل على اللي شايف حتى أعمق تصويري، وأنت رب من تعرف اللي فيه. طب مش هطلع بره؟ لا ماما ما بيمشيش بره، دي حيث كثرت الخطية هناك تزداد. صدقونا حبيبي على قد إحساس الإنسان بوضعته على قد ما النعمة تغمره. أدي قديسين أخواتي، أدي القناة الروحية العالية. بصدق يا حبيبي، يعني خدي على قد ما الإنسان يشعر بدونيته في محضر الله، على قد ما تنسكب في النعمة. تقولوا لي بقى ماما العذراء، هو هي كده نظر إلى طلع أمته وهي هي. حبيبي ده المادة أخواتي، مش واقفين قدام ربنا حاسين فين، منين حاجة حلوة، نحتاج على مين؟ على قد بقى أن أنا أحس أن أنا فعلا كده وعن قناعة مش كلام. في الأول ماشي نقولها كلام، في الأول شايف حاجات بس كبيرة كده، لكن صدقونا حبايب ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح. هم ليه بكوا أمام ما أصبح الله؟ ما فضايح، فما فيش غير الدموع تتغطيه، ما فيش. هو بقى يحن قوي للنوع دوت. إلى هذا أنظر، إلى المسكين والمنصحك الروح والمرتعد من كلامي. فأقفوا قدام ربنا قولوا له من يوم ما خرجنا من بطن أمنا يا ربي وإحنا ما فيناش حاجة عدل، فلاحق بنا الشر واللعنة، إحنا نستاهل اللي إحنا فيه. أبشى برر نفسي أبدا وعن قناعة أخواتي. فلاحق بنا الشر واللعنة اللذان أمر الرب موسى عبده أن يوعد بهما يوم أخرج أبائنا من أرض مصر ليعطينا أرضا تضر لبنا وعسلا كما في هذا اليوم. اللي حصل لنا ده أنت كنت قايله في سفر التثنية، ارجع اقرأ تثنية 28 15 لغاية 68، جبل جرزيم وجبل عبال، البركات واللعنات. طيب احنا نستاهل اللي احنا فيه. فلم نسمع لصوت الرب الهنا ولا لجميع كلام الانبياء. ما هو احنا نسينا الكلام اللي قاله لنا موسى، نسينا ده كان زمان، قال لنا لا، واحنا بنقول له انت كل عصر كنت بتبعت لنا ايه انبياء وكانوا بيفكرون، فاحنا ملناش ايه، ملناش عصر. تمسكوا تاريخ اسرائيل يا حبايبي من ايام موسى، الفترة الوحيدة اللي ما كانش فيها أنبياء فقط 40 سنة بتوع يشوع ابن نون، لأن ما كانش فيه عبادة أصنام. كان الفترة الوحيدة اللي في تاريخك يا إسرائيل اللي ما كانش فيها أنبياء. بعد ما مات يشوع ما مرش يوم عليك يا إسرائيل ما كانش فيك نبي. بيعملوا إيه الأنبياء؟ بيفكرون احنا مناش عنصر. فلم نسمع لصوت الرب إلهنا اللي قاله لنا موسى عن سنه، لا كنت ببعت لكم أنبياء. عشان كده نقول له ايه، لم تتركنا عنك ايضا الى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بانبيائك القديسين. كل واحد في حياته، انا في حياتي انبياء بمعنى ايه، ربنا بعت لي ناس وياما رزلت انبياء وياما رفضتهم وياما اتريقت عليهم وياما كنت بهرب منهم وياما كنت بحقرهم. وأنبياء إيه؟ والناس بينبؤوني بكلمة الله. مفيش كلمة في القداس حبايبي خارجة عن حياة الإنسان. لن تترك ما ستنيش، كنت تتمالي بتبعت لي ناس توصل لي كلمتك. وما اكتفتش كده في آخر الأيام، النور بقى النور، الوقت اللي أشرق فيه المسيح فعلا في حياة الواحد. يوحنا كان عارفها باليوم والساعة، كان نحو الساعة 10 يوم المسيح أشرق بنوره على يوحنا. يوم بولس عرفها وهو رايح دمشق، عارفينها كل واحد في حياته عارف في يوم يا حبايب ما يتنسيش. وكان اليوم ده فعلا اللي الله افتقد فيه الإنسان. طبعا لما بيكون انفعال في الكلام مش حلو، عشانه لما بتكون يعني عن سن شوية كبير بيبقى الإنسان مدركها بدقائقها. ما عرفش بقى اللي هم طول عمره بعدين في الكنيسة ده ما عرفش يعني، بس أنا يعني فعلا مدركها بدقائقها. فإحنا مش بنحكي قصة في القداس ده إحنا شايفين سجل الحياة كده. في آخر الأيام ظهرت لنا نحن ظلمة، وأي ظلمة حبايب؟ وكلنا جربنا الخطية. إيه ظلمة دي ظلمة حالية كده، الواحد بيبقى مش رأي نفسه. لولا نعمة الله كان الواحد يعني رمى نفسه من البلكونة من الوحاشة. ايه دوت؟ يا افتقدتنا نحن الجلوس في الظلمة ظلال الموت بابنك الوحيد يا حبيبي. فأرسلت لينا الأنبياء. ومع هذا ملخص بقى الحال، لا كنت فاكر قال ان انا هاخد اول 10 ايات في الاصحاح الثاني، غلبان بحلم أو مش غلبان يعني، انا ما كنتش متصدقون يا حبايبي، اقول لكم ايه بس مش عارف يعني، انا ما كانش في ذهني الكلام ده خالص يعني، هو كلمتين قلت يعني صغيرين وهيخلصوا ونقف عند الاصحاح الثاني الايه 10، لان ديت يعني قراءه كده في التاريخ انا مسميها كده يعني، وبعد كده بقى هننتقل لخطوة تانية. فأنا كنت فاكر يعني أن أنا هيبقى عندي متسع من الوقت، لكن طبعا تشكر الله يعني، وكون أن ربنا يفرحنا بكلامه مش مهم يعني، متسع وقت احنا خليها المرة الجاية يعني مفيش مشكلة يعني، زي ما اتفقنا لما تكون السماء مفتوحة محدش يقول لربنا كفانا خالص خالص. الزيت الست قال لها روحي هاتي الأنية، كل ما ابنها يجيب لها إناء يكب، تجيب لها إناء تاني يكب، أول ما قال لها كفت الأنية وقف الايه، احنا الأنية بتاعتنا بقى ربي لا تكف بس هزيت يعني، احنا مطولة حبايبي، ده احنا ساعات بنقعد نصارع مع الكلمة كأننا بنقرأ رصاص يعني عشان يعني ربنا يلمس القلب بكلمة. فلما يفتح القوة السماء ما فيش كفانا ربي، احنا طمعين وما بنشبعش، بس طبعا محكومين بوقت يعني بالتأكيد يعني. لكن ملخص بقى الحال نقف عنده آخر آية في الإصحاح الأولاني 22، ومضينا كل واحد يبص بقى، بصوا حبيبي شفتوا، بصوا يعني بصوا حبيبي، بصوا ربنا ده حلو ازاي يعني، ديكوا شفتوا معاملات الله في الجزء اللي احنا حكينا فيه دوت، كفاية ان احنا في السبي وبعت لنا نبي، صدقونا حبيبي دي انا دوبتني وانا بقولها يعني، انا كنت بتصور يعني انا شايف خلاص انت احنا ما نستاهلش احنا ليه احنا عملنا ده شوية، كل اللي بس يجينا نبي يا ربي للدرجة دي محبتك وللدرجة دي اهتمامك. طب بص بقى بنختمها احنا ايه، احنا صنفدون فعلا يا حبيبي كل واحد بيعمل باصله احنا او انا كان عن نفسي ليش عن غيري، اصل تراب وهو له كل المجد بيعمل باصله برضه، اصله ايه، اصله سماوي. فيختم ومضينا كل واحد على اصرار قلبه الشرير، رغم كل دوت احنا في عناد اساوه قلب، يا ساتر علينا يا ساتر علينا، احنا ما نطقش يا حبايبي صدقوني يا حبايبي احنا ما نطقش، احنا كجبلة بشرية ما نطقش، لكن هو حلو، هو حلو يعني، فاحنا رجعنا فيه، ما احنا رجعنا فيه، احنا بص بعد كل المعاملات بتاعه الله دي يا حبايبي واحنا ماشيين في ايه، اصرار. ده مش ضعف بقى، ده فيه عناد في الشر. مضينا كل واحد على إصرار قلبه الشرير. طب لما أمشي وراء إصرار قلبي، أوه كمية بقى أصنام تظهر في حياة الواحد ملاش أول ولا آخر، عابدين آلهة أخرى. عشان كده ما قلتوش لما قالوا العناد ولد الكفر، دي كلمة صح، لأن الكتاب قال العناد كالعرافة، لما الإنسان يصر في عناد قلبه يا ساتر يا رب، هو ده الصنم فعلا. مضينا كل واحد على إصرار قلبه الشرير، عابدين آلهة أخرى، صانعين الشر أمام عيني الرب إله. يعني بص لها إحنا بنتحدى لكل المجد يا ربي، إحنا بنغيظك، احنا مش هنبطل يعني. بص بقى مش ضعف حبايب هنا يعني، الضعف ده مقرن جدا جدا في عينين ربنا ومترفق جدا بينا بضعفنا، لكن الاصرار على الشر دي حاجة ربنا ما يطقهاش. صانعين الشر امام عيني الرب إله، يعني ما فيش اي مخافة لله في القلب. طيب السؤال يا حبايبي يعني، ادي اعترافنا بالتفصيل قدام ربنا، ودي بنقول له ان احنا مع دينك. طب ايه موقف ربنا؟ موقف ربنا كانوا اول 10 ايات بس، انا خلاص يعني ايه كده كفت الاني كفت الاني كده نقف يعني، نشوف بقى بعد كده موقف ربنا قدام عنادنا دوت. مش ضعف بقى حبايب، مش ضعف، خدوا بالكم، لان احنا هنقف فترة، لان احنا عندنا اسبوعين بتوع العذراء، فاحنا هنقف فترة، فخليكم فاكرين ان احنا يعني واقفين عند عناد قلب، وعناد القلب ده لازم ربنا ايه يلينه، يلينه بايه؟ يلينه بالتأديب. طب الخاطي ومعترف بخطيته وندمان وبيصارع مع الخطية، لا لا لا، ده له سكة تاني. بس هنا لان احنا نهينا حديثنا بان احنا عندنا عناد وعندنا اصرار على الشر، فلازم إبوة الله تتدخل علشان تلين القلوب الحجرية. تلينها ازاي وتلينها امتى؟ نبقى عليكم خير بعد صوم العذراء. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.